إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن الدروس الدورة العلمية وضمن دروس الفقه وشرح كتاب منهج السالكين، فهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة أيها الإخوة لغة كما هو معلوم الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدع لهم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. معنى فليصلي عند الجمهور أي فليدعو لهم، وليس المراد الصلاة المعروفة بركوع وسجود، لأنه أصلا لا معنى للصلاة في هذا الموضع، لا معنى لها. وأيضا جاء عند أبي داود: وإن كان صائما فليدعو. فمعنى الدعاء هنا، فمعنى الصلاة هنا الدعاء. أما شرعا فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، كما في حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاحها الطهور، وتحليلها التكبير، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضها وجوبها أمر معلوم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهي من أفضل العبادات. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، أي فرضا. موقوتا أي بأوقات محددة. والآيات في الصلاة كثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بل حتى في الخوف، في المعركة، في القتال، في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآيات، وستأتي إن شاء الله في صلاة الخوف. وفي حديث ابن عمر المشهور المعروف في الصحيحين قال: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وذكر بعد الشهادتين وإقام الصلاة، والحديث في الصحيحين. وأجمعت الأمة على وجوبها، وأجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. ولا تجب صلاة على يوميا إلا هذه الصلاة الخمس. ودل على أنها خمس أدلة كثيرة. ففي حديث الإسراء خمس في العدد، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لو أن نهرا رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابي الذي يسأل الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خمس أو خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم. وفرضت ليلة الإسراء والمعراج حينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. ومن المعلوم أنها فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففت حتى صارت 5 صلوات في الحديث المعلوم. ولكن لابد أن نعرف أو نعلم ما معنى فرضت من 50 إلى 5، أي أصبحت 5 لكن بالأجر أجر 50، وليس الحسنة بعشر أمثالها، لأنه جاء في رواية 50 بـ50. وذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلام الله قال: فرضت 50 صلاة لكن خففت فجعلت 5 في الفعل و50 في الميزان، فكأنما صلى 50 صلاة. وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة بالفعل. نعم انتهى كلامه، هذا كلام واضح جدا. لو كانت القضية 5 × 50 حسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية كغيرها، فإنه من المعلوم أن الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها، لكن هنا لا، 5 × 50 يعني يحصل على أجر 50 صلاة. الله أكبر. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم السلف لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة، وعند النسائي 5 × 50. الله أكبر. نعم. ولأهميتها كما يقول العلماء، ولأهميتها فرضت من الله عز وجل بدون واسطة، فرضت في ليلة هي أفضل الليالي للرسول صلى الله عليه وسلم، وفرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضت 50 أولا، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته سبحانه وتعالى بها. 4 أمور تدل على أهميتها فاحفظوها. فأين الذين يتكاسلون عن الصلاة وأصبحت الصلاة في هذا الزمان ثقيلة؟ سيأتي إن شاء الله بعد قليل كلام مثل هذا الكلام إن شاء الله. والصلاة كانت مشروعة في الأمم الماضية، والآيات على ذلك كثيرة، يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة، وهي عمود الدين كما في حديث معاذ. نعم نبدأ. قال المصنف رحمه الله ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخرة وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. المؤلف رحمه الله كما ذكرنا لكم في المقدمة يحرص في هذا الكتاب أنه يذكر الدليل حتى يربي الطالب على الدليل، وسيتضح أكثر في المساء القادمة وفي كتاب الجنائز، حيث سيذكر المتن على شكل حديث. مثلا أول كتاب الجنائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ثم يذكر حديث قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين إلى آخره. فالمؤلف في هذا المتن يكثر من ذكر الأحاديث على شكل متن ليربي الطالب على الدليل، هذا اجتهاد منه رحمه الله. من شروط الصلاة دخول الوقت، وقد سبق الطهارة، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة كما سبق وتكلمنا عنها. فمن شروط الصلاة دخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت فصلاته غير صحيحة بالإجماع سواء كان عالما أو جاهلا. وما المراد بالوقت؟ المراد بالوقت الزمن المحدد لأداء الصلاة. والدليل على أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مفروضا، موقوتا أي محددة في أوقات. قال ابن قدامة في المغني أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث جامع في بيان الأوقات، ولذلك ذكره وأحسن في ذكره هنا، لأنه فعلا حديث ذكر فيه أوقات الصلاة، ولذلك ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في أول شرح في بلوغ المرام في أول كتاب المواقيت، فذكر حديث عبد الله بن عمر فيه المواقيت الخمس. نمر على المواقيت، على هذه الصلوات وأوقاتها، لماذا؟ حتى يعرف الإنسان الوقت متى يبدأ ومتى ينتهي، فيعلم أن الصلاة قبل بداية الوقت ماذا؟ لا تجوز. ولذلك ينبغي على الناس أن يهتموا وأن يحرصوا، لأن بعض الناس يؤذن قبل الوقت، كما نرى يؤذن قبل الوقت فيقوم ويصلي، هذا ما يجوز، صلاة باطلة، لا تجوز الصلاة إلا بعد دخول الوقت أبدا. ذكر حديث عبد الله بن عمر في أوقات الصلاة، قال وقت الظهر، نبدأ بوقت الظهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، إذن يبدأ وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وهذا بالإجماع. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، لحديث عبد الله بن عمر هذا. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس. وأيضا جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الصلاة. إذن لا إشكال في بداية وقت الظهر، لا إشكال فيها، نهاية وقتها كما في حديث عبد الله قال وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ينتهي وقتها حين يكون ظل الشيء مثله، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. وهذا دليل على أنه ليس هناك وقت فاصل بين الظهر والعصر، ما إن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة. صلاة الظهر لها اسم الهاجرة، اسم آخر الهاجرة، لحديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وسميت بالهاجرة لأن الناس يهجرون فيها السعي في أعمالهم نظرا لشدة الحر، وتسمى الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في حديث عبد الله بن عمرو وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يدخل وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله. نعم، إذن إذا صار الشيء أو إذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر مباشرة. فحديث الذي ذكره المؤلف حديث عبد الله بن عمرو يدلها على هذا، على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر، وينتهي وقتها إذا صفرت الشمس كما في الحديث ما لم تصفر الشمس. وأيضا جاء في حديث أبي موسى قال وصلى العصر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم الثاني والقائل يقول قد احمرت الشمس، رواه مسلم. وذهب بعض العلماء إلى أن وقت العصر ينتهي حين يصير ظل الشيء مثليه، وهذا قول جماعة، قول الشافعي ومالك. فقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له قم فصله، إلى أن قال فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء المغرب الحديث ثم جاء من الغد فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، رواه النسائي والترمذي. والراجح القول الأول، وهو أن وقت العصر ينتهي بالإصفرار. لماذا؟ لأن جعل وقت صلاة العصر إلى إصفرار الشمس أخذ بالزائد، والأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. إذن حينما نقول وقت العصر ينتهي بالإصفرار نكون ماذا؟ أخذنا بالزائد وأخذنا بالناقص، لأن الإصفرار يكون بعد أن يصير الشيء يصير ظل الشمس مثليه. نعم، فالإصفرار بعد أن يصير ظل الشيء مثليه، فحينما نأخذ بالإصفرار نكون أخذنا بالزائد والناقص. وأيضا هذه الزيادة مقبولة اللي هي ما لم تصفر الشمس، لأمور، أن هذه الزيادة في صحيح مسلم، اللي هو حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره المؤلف رواه مسلم، وحديث جابر في بعض السنن. أيضا أن حديث عبد الله بن عمر متأخر، وإمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في أول الفرض بمكة. ثالثا أنه اشتمل على زيادة لم ترد في حديث جابر، والأخذ بالزيادة لا ينافي ذلك. رابعا أن حديث ابن عمر قول وحديث جابر فعل، هذه أربع فاحفظوها من أجل المراجعة. فإن الإصفرار أخذ بالزائد، والأخذ بالزائد يشمل أخذ بالزائد والناقص، وحديث عبد الله بن عمر قول قال ما لم تصفر الشمس. ومعنى اصفرار الشمس أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض أو الأبنية. وصلاة العصر أيها الإخوة كما يعرف الجميع أنها هي الصلاة الوسطى. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الله أكبر أمر بالمحافظة على الصلوات وخص صلاة الوسطى. معروف أن التخصيص بعد التعميم يدل على أهميتها. والصلاة الوسطى على القول الراجح هي صلاة العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. حديث أي رواه الإمام مسلم. ومما يؤسف له أيها الإخوة نرى التهاون بصلاة العصر مع أنه جاء في صلاة العصر من الترهيب ما لم يرد في حديث آخر نعم اسمعوا لهذا الحديث الذي رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نسمع حديث آخر في الصحيحين عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ترهيب عظيم ومع ذلك يخرجون من الدوام وينامون الله المستعان. هذا إن دل على شيء أيها الإخوة فإنما يدل على نقص في الإيمان وخلل في الإيمان والإيمان وخلل في الثقة بالله عز وجل وخلل في الإيمان باليوم الآخر. وعيد عظيم. لماذا الناس لا يتأخرون عن الدوام؟ لماذا؟ لماذا الإنسان لا يتأخر عن سفره أو عن أمره من أمور الدنيا؟ وأوامر الله عز وجل كثير وكثير يتأخرون. البيوت مليئة بالرجال ما يصلي في المسجد إلا عدد قليل كالفجر. ما الخبر؟ ما الأمر؟ لو كان الذين يتخلفون عدد قليل نقول سنة الله وجود الشر. لكن حينما يتخلف أكثر المجتمع المسجد ما يصلي فيه إلا أربعة في مجتمع مسلم مليء بالعلماء ومليء بطلاب العلم ومليء بلد إسلامي يتخلف الكثير والكثير. بعض المساجد ما يصلي إلا ثلاثة وفي المغرب يصلي صف ونصف. هذا أمر خطير أمر عظيم أيها الإخوة. ونعوذ بالله أن يطبع القلب ونعوذ بالله أن توضع في قلوبنا حب المعصية وأن نضرب بقسوة القلب. قسوة القلب لا نشعر ونأمن من مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإلا الناس ترى الموت وترى الحوادث وترى الزلازل والبراكين ومع ذلك الناس هم الناس. لكن لا يستغرب حينما نرى أن الناس تسر على الدشوش والقنوات والأفلام فضربهم الله ضربهم بقسوة بالقلب وبحب للمعصية. نعوذ بالله من ذلك. ولا حديث عظيم حديث رهيبة حبط عمله. في الحديث الآخر كأنما وتر أهله وماله كأنما فقد أهله وماله. وفضائلها كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام يجتمع فيكم ملائكة بالليل والنهار في العصر والصبح. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال بعض الفقهاء إن المحافظ على صلاة الصبح والعصر سبب لرؤية الله تبارك وتعالى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. بداية وقت صلاة المغرب يبدأ إذا غربت الشمس وهذا بالإجماع. إذا غاب القرص كله فهذا وقت صلاة المغرب. لحديث الباب لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت. وأيضا جاء في حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين وقعت الشمس. نهاية وقتها كما في حديث الباب ما لم يغب الشفق. فإلى مغيب الشفق في حديث الباب ما لم يغب الشفق. وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. بعض العلماء قال إنه عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات. وهذا مذهب الشافعي. لكن هذا القول ضعيف. هم استدلوا أن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة، وهذا قول ضعيف. يعني هم عندهم من وقت المغرب وقت قصير، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالأعراف، ومن المعلوم أن سورة الأعراف لا يمكن أن تقرأ إلا في وقت طويل، والمقصود بالشفق الحمرة. ثم قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. صلاة العشاء بداية وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم. ونهاية وقتها إلى نصف الليل، ففي حديث الباب: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وفي حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة العشاء إلى منتصف الليل، وهذا القول الصحيح. لكن هل بعد منتصف الليل وقت ضرورة أم لا؟ فإن العصر له وقت ضرورة كما سيأتينا، وإن لم يأتي سنبه عليه. فذهب بعض العلماء إلى أن هناك وقت ضرورة يمتد إلى الفجر، وهذا المذهب. يعني مثلا لو امرأة طهرت بعد منتصف الليل هل تقضي العشاء؟ من يقول هناك وقت ضرورة تقضيه. استدلوا بحديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الأخرى. قالوا: الحديث يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. هذا دليلهم، هذا دليلهم. القول الثاني أنه ليس للعشاء وقت ضرورة، واختاره ابن حزم ورجحه الألباني، وهذا القول هو الصحيح، ليس هناك وقت ضرورة. ما الجواب عن حديث الباب: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى؟ يقول علماء أن الحديث ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق من أجل ذلك، وإنما فيه بيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرج عن وقتها مطلقا، سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب أو لا مثل الصبح مع الظهر. وهذا القول الصحيح. فالحديث ما سيق لبيان الأوقات، وإنما سيق لإثم، لبيان من هو المفرط. يعني الحديث سيق لماذا؟ لبيان من هو المفرط. المفرط هو من لم يصلي الصلاة حتى يخرج وقتها، حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. إذن الحديث جاء به لماذا؟ لبيان من هو المفرط، وهذا القول هو الصحيح. وطبعا فائدة الخلاف مهم أيها الأخوة، كما قلت لكم لو طهرت حائض بعد منتصف الليل، الذين يقولون هناك وقت ضرورة فإنها تقضي، تقضي العشاء، والذين يقولون ليس هناك وقت ضرورة لا تقضي العشاء. قال النبي في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. بداية وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الثاني بالإجماع، وهذا حكى الإجماع عليه ابن قدامة وغيره بحديث الباب وفي حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى الفجر حين برق الفجر، رواه مسلم. وينتهي وقتها بطلوع الشمس، ففي حديث عبد الله بن عمرو: ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت خرج وقت صلاة الفجر. ثم قال المصنف رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. أي أن الوقت يدرك بإدراك ركعة قبل خروج الوقت، يعني لو أن الإنسان أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك وقت الصلاة. وليس معنى ذلك أنه يجوز للإنسان يؤخر الصلاة حتى تبقى ركعة، لا، لكن هذا من باب الإخبار أن الإنسان لو أخرها مثلا لشغل أو لظرف فأدرك ركعة قبل خروج الوقت فإنه يكون قد أدرك الوقت. وهذا مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للحديث الذي ذكره المصنف. وجه الشاهد: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. نعم. فذهب الحنابلة وبعض العلماء إلى أن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، أي إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فيكون أدرك الوقت. قالوا: لأن إدراك جزء من الوقت كإدراك الكل، هذا تعليلهم. لكن طبعا هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأن هذا التعليل أيها الإخوة نقول أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام، لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها، فهو وصف ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره، وإنما علق الشارع الأحكام بإدراك ركعة، فقد علق الإدراك بها في الوقت وغيرها، فلم يعلق بإدراك تكبيرة بإدراك مقدار تكبيرة. نعم. وكذلك الجماعة تدرك بإدراك ركعة، في نفس الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن بما تدرك الركعة؟ نحن قلنا أن الجماعة تدرك بماذا؟ بإدراك ركعة، لكن بما تدرك الركعة؟ بإدراك الركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وحديث أبي بكر نص في ذلك أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وجه الدلالة أن أبا بكرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ويدل أيضا على أن الفاتحة تسقط في حالة واحدة، وهي أن الإنسان إذا جاء والإمام راكع فركع معه فإن الفاتحة تسقط عليه، تسقط عنه، فإذا لم يدرك الركعة فقد فاته أو فتته الركعة. قال المصنف ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. نعم، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ولا يجوز. لماذا؟ لأنها مؤقتة بوقت محدد. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء تأخيرها عن وقتها. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض العلماء إنما أضاعوا المواقيت كما روي عن ابن مسعود وغيره. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وتأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء، وذلك لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة. وقال أيضا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله، فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى، وهذا لأن فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت أوكد فرائض الصلاة. وقال رحمه الله أيضا ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانا مثل أن تنكسر بهم السفينة أو تسلبه قطاع ثيابه، فإنه يصلي في الوقت عريانا، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء وإن كان يجد الماء، وكذلك إذا كان البرد شديدا فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال، وقد قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير. وقال رحمه الله أيضا ومن كان مستيقظا في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء. ومن ظن انتبه ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل. الوقت لماذا شرع الوقت؟ تصلى بالوقت لا تؤخرها أبدا، هذا خطأ موجود عند كثير من الناس. الوقت أوكد فرائض الصلاة، تصلي في الوقت، وجد الماء صل بالماء، ما وجد تيمم. وسيأتي الآن تعليق على ذلك، وأن الإنسان لا يجوز أن يؤخر الصلاة أبدا، يصلي على حاله. وقال رحمه الله وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدا أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما، وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت أوكد فرائض الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في من صلى بعد الوقت متعمدا، وهذه أيها الإخوة مسألة مهمة. لماذا؟ لأن موجود فيها كثير، للأسف كثير من الناس، فكثير من الناس يضع الساعة على الدوام. يعني لا تظن المسألة يعني ليست مهمة. أكثر المجتمع للأسف أقول هذه الكلمة، في مجتمع مسلم، أكثر المجتمع، لا أقول طائفة معينة أو بعض الناس، في بعض الأمور تقول بعض الناس يفعلها، لكن في مثل هذه القضية أكثر الناس متى يصلون الفجر؟ بالدوام. الدوام ثمان، يحطوا ثمان، لأن الدوام أهم للأسف، الدوام أهم من الصلاة. فإن كان دوامه سبع حط على الساعة السابعة، إن كان دوامه الساعة الثامنة وضع على الساعة الثامنة، إن كان دوامه الساعة التاسعة وضع على الساعة التاسعة، لأن القضية الدوام، القضية المهمة صغارا وكبارا نساء ورجالا، ما هو الدوام؟ نسأل الله السلامة، ما حكم هؤلاء من يؤخر الصلاة متعمدا؟ طبعا بعضهم يسهر على الدشوش وعلى الأفلام وغيرها، الله أكبر، والله نومي ثقيل، لكن ما يقولها بالدوام، ما تلاحظون؟ ليش ما تصلي نومي ثقيل؟ طيب ليش ما تقول نومي ثقيل في الدوام؟ ما يقولها، من 10 سنوات ما تأخر عن الدوام، من 20 سنة ما تأخر عن الدوام. من صلى بعد الوقت متعمدا كما يفعله كثير من الناس الآن، يضع الساعة الثامنة أو الساعة التاسعة، فاختلف العلماء هل يقضيها أم لا. فالجمهور أنه يقضيها، لحديث من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. قالوا إذا كان الناسي يقضي فالعامد من باب أولى، الناسي كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أنه يقضي الصلاة، قالوا العامد من باب أولى. طيب القول الثاني، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، القول الثاني أنه لا يقضي، وهذا مذهب أهل الظاهر ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم المعاصرين. لماذا؟ قالوا لو صلى قبل الوقت ما حكم صلاته؟ باطلة بالاتفاق. فكذلك لو صلى بعد الوقت متعمدا فصلاته باطلة، ففي كلا الحالين قد تعدى حدود الله. وأيضا هذا الإنسان ترك الصلاة عامدا متعمدا، فلماذا يقضيها؟ لا يقضيها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو لا يقضيها لأنه ثبت ذنبه وجرمه، لا تخفيفا عليه، لا نقول له لا تصلي لا تقضيها، لا تخفيفا، ولكن خلاص ثبت الإثم والعقوبة نسأل الله السلامة. وهذا القول لو تتأملناه وجدناه أرجح، إنسان عامد متعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ثم يريد أن يقضيها، لا، وهذا القول هو الراجح أنه لا يقضيها، نعوذ بالله من الخذلان، بل أفتى بعض علمائنا بكفره بأنه كافر، لأن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا متعمدا كافر. وفي ذلك فتوى للشيخ ابن باز موجودة في الفتاوى نسأل الله السلامة. نعم، قول المصنف إذن ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها، أو تأخير بعضها أي يحرم تأخير بعض الصلاة بحيث يؤخرها حتى إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة صلى، لأن الواجب إيقاع الصلاة جميعها في الوقت. قال المصنف رحمه الله إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. ذكر المصنف رحمه الله متى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فذكر أنه يجوز في حال الجمع، يعني سيأتينا إن شاء الله في باب الجمع أنه يجوز الإنسان يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لسفر أو مرض، يعني مرض يشق عليه مثلا يتوضأ لكل صلاة، فإنه يجوز أن يجمع بين الصلاتين، فإنه يباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صوريا، لأنه إذا جاز الجمع صار وقت الصلاتين وقتا واحدا ولا يقال أخرها عن وقتها، فهذه المسألة واضحة والإشكال فيها. بعض الفقهاء في بعض كتب الحنابلة استثنوا مسألة، يعني متى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ قالوا إذا كان منشغل بشرطها الذي يحصله قريبا، وبالمثال يتضح المقال. هذا إنسان مثلا ليس عنده ماء، أو عنده الماء لكن بارد يضره، فجلس يسخنه، إذا سخن الماء فإنه فسوف تطلع الشمس، تطلع الشمس. يقولون يجوز يجوز يستمر في تسخين الماء ولو طلعت الشمس، لأن هذا يعني شيء قليل شيء قليل، يعني شيء قليل. تطلع الشمس بعد طلوع الشمس بدقيقة دقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق، يقول هذا شيء قليل. نعم قالوا يجوز في هذه الحالة. مثال آخر، إنسان ليس عنده ماء لكن وجد بئر فأراد أن ينزل الإناء ليخرج الماء، إذا أنزل الإناء ليخرج الماء سوف تطلع الشمس، هل يصلي الآن بتيمم أو يدخل الإناء في البئر ويخرج الماء ويستعمل الماء؟ يقولون يجوز. لماذا؟ يقولون لأن هذا سهل يحصله قريبا، يعني نعم تطلع الشمس لكن بعد طلوع الشمس بلحظات يطلع الماء ويحصل الماء. يقولون في هذه الحالة يجوز ينشغل بإخراج الماء ولو طلعت الشمس، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. والصواب أنه لا يجوز أن يؤخرها مطلقا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وما عجز عنه يسقط، ولأنه لو جاز انتظار الشرط ما صح أن يشرع التيمم، وهذا القول هو الصحيح. نقول له أنت يا صاحب البئر يا من تريد أن تنزل الإناء، نقول تيمم وصل، تصلي في الوقت بتيمم ولا تصلي بعد الوقت بماء، وهذا القول هو الراجح. فما ذكره بعض الفقهاء أنه مستثنى حالة وهي إذا كان منشغل بشرطها إذا كان يحصله قريبا، هذا قول ضعيف، وأن الصلاة لا تؤخر مطلقا، تصلى في الوقت على حسب حاله. مثال ثالث، شخص عريان انشق ثوبه فصار يخيطه، الخياطة تحتاج يعني وقت قليل، لكن أثناء الخياطة تخرج الشمس، تطلع الشمس مثل الفجر تطلع الشمس ويخرج الوقت، فهل ينتظر فترة قليلة يخيط الثوب أو نقول صل ولو عريانا في الوقت؟ نقول الراجح صلي في الوقت على حسب حالك، ولا تنتظر إلى بعد طلوع الشمس وتكون قد يعني خيط الثوب، فيصلي في الوقت على حسب حاله وعلى حسب ما معه من ثياب، يستر ما يستطيع، ولا يصبر يقول حتى أخيط الثوب وأصلي مستترا، نقول لا صلي في الوقت ولا يجوز تنتظر حتى يخرج الوقت. قال رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. نعم الأفضل أن يصلي الإنسان الصلاة في أول وقتها كما يفعل الناس الآن، بعد الأذان بربع ساعة أو بعشر دقائق أو بثلث ساعة يصلون، فالصلاة في أول وقتها أفضل، لعموم قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، ولعموم الأدلة في المسارعة إلى الخيرات، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ولأن ذلك أسرع في إبراء الذمة، وأيضا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في حديث أبي برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني من تقديمها في أول وقتها. وأيضا في رواية في حديث أبي برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، تدحض يعني تزول، تدحض يعني تزول. ونقل الإجماع على ذلك النووي وغير واحد من أهل العلم. وأيضا في حديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت، يعني إذا سقطت، سقطت الشمس ودخل وقت المغرب صلى مباشرة. وأيضا في حديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نمله، يبصر مواقع نبله. قال النووي: معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا بالنبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء. يستثنى ما قال المصنف: إلا العشاء إذا لم يشق، أي الأفضل تأخير العشاء بشرط عدم المشقة، مع وجود المشقة تصلى في أول وقتها كما هو الموجود الآن، تصلى في أول وقتها لأن تأخيرها في مشقة. والدليل على أن تأخير العشاء أفضل إذا لم يكن هناك مشقة حديث ابن عباس قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: رقد النساء والصبيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. والحديث في الصحيحين. وجاء في حديث زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء إلى ثلث الليل. رواه أبو داود. فقوله أعتم أي دخل في العتمة وهي ظلمة الليل. نعم. فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل ما لم يكن هناك مشقة. المشقة في الشريعة الإسلامية يعني الشريعة جاءت بعدم المشقة. الأفضل في تأخير العشاء لماذا؟ لماذا الأفضل في تأخير العشاء؟ قيل أو الحكمة قيل أن في ذلك انتظارا للصلاة. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة. فالإنسان حينما ينتظر الصلاة فهو في حكم الصلاة. أيضا أن تأخيرها يوافق هدأة الناس وسكونهم وهو أدعى للخشوع. أيضا سبب ذكره ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف حينما تكلم عن حديث الإكثار من صيام في شعبان، قال النبي: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. قال رحمه الله: وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وأن ذلك محبوب لله عز وجل. قال: كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة، وكذلك فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولهذا المعنى، وما زال الكلام لابن رجب رحمه الله، ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل، وإنما علل ترك ذلك لخشية المشقة على الناس. ولما خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له. ولهذا ورد في فضل الذكر في السوق ما ورد في الحديث المرفوع والآثار الموقوفة، حتى قال أبو صالح: إن الله ليضحك ممن يذكره في السوق. وسبب ذلك أنه ذكر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة. ثم ذكر رحمه الله، يعني كعادة ابن رجب رحمه الله الإمام العلامة، ذكر فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة. وقد ذكرناه أنها شق على النفوس، وأفضل الأعمال شق على النفوس، وذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعة، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على النفوس المتيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ومنها أيضا أنه يكون أخفى، وإخفاء النوافل وإصرارها أفضل إلى غير ذلك. فالمقصود أيها الإخوة الإنسان يحرص على إحياء وقت الغفلة، والله المستعان الزمن هذا أكثره غفلة. يعني أول يعرف وقت الغفلة مثلا بين العشاءين أو الآن بعد العشاء قنوات، وبعد المغرب عند الشاشات والإعلام أو عند الإنترنت أو غيرها. فالله المستعان إنك الآن ما تدري تقول ما هو وقت الغفلة، ما تستطيع أن تقول لشخص ما هو وقت الغفلة، صلى الله السلامة. وقت النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي هو وقت المنكرات والأفلام، هو وقت المنكرات وقت الأفلام. حتى وقت النزول الإلهي يا ليت الناس ينامون. نعم بعض الناس ينامون وبعض الناس يشاهدون الحرام وغيرها. المقصود حتى لا نخرج عن الدرس أن تأخير العشاء أفضل لهذه الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام راعى حال الناس بصلاة العشاء لتجنب المشقة على الناس خاصة النساء والصبيان، ولأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم في هذا الوقت فيشق على الأمة الالتزام بذلك. لكن لو كانت المرأة في بيتها ولا يشق عليها وتتأخر في النوم فلا بأس أن تؤخر صلاة العشاء. وكذلك جماعة في البر لو كانوا في البر ولا مشق عليهم وسوف يسهرون، فلا بأس يسن لهم أن يؤخروا العشاء، يعني في إذا كان ما في مشقة فتأخيرها أفضل. قال المؤلف رحمه الله: وإلا الظهر في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أي ومن الحالات التي يسن تأخير الصلاة عن أول وقتها صلاة الظهر في شدة الحر، فإنه يسن تأخير الصلاة عن أول وقتها. والدليل ما ذكره المؤلف من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا الحديث في الصحيحين. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يستحب الإبراد، فأبردوا بالصلاة أي أخروها عن ذلك الوقت وأدخلوا بها في وقت الإبراد، وهذا الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر. وقوله من فيح جهنم أي شدة حرها وشدة غليانها. إذن أيها الإخوة، من الحالات التي يسن فيها تأخير الصلاة عن وقتها الظهر في شدة الحر، فإنه يسن أن يؤخروا الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يكون الإبراد إلى قرب وقت العصر، فهذا الذي يحصل به الإبراد. قال رحمه الله: فإذا قدرنا أن الشمس في أيام الصيف تزول الساعة 12 وأن العصر يؤذن الساعة 4:30، يكون الإبراد إلى الساعة 4 تقريبا، لأن هذا هو اللي يحصل به الإبراد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السبب الذي من أجله أمروا بالإبراد، فقيل هو حصول الخشوع فيها لأن الإنسان لا يخشى مع شدة الحر، وقيل خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر، وقيل هو وقت تنفس فيه جهنم، والله أعلم. واختلف العلماء في معنى كون شدة الحر من فيح جهنم، فقيل أن في الكلام تشبيها، والمعنى أن شدة الحر تشبه نار جهنم، وهذا طبعا غير صحيح لأنه خلاف ظاهر الحديث. وقيل إن شدة الحر فعلا ليست من الشمس بل من النار، طبعا هذا غير صحيح لأنه مكابرة للحس والواقع. وقيل لشدة الحر سببين: سبب شرعي وسبب طبيعي. فالسبب الطبيعي من الشمس، والسبب الشرعي فهو من حر جهنم ووهجها، ولا مانع من السببين. وقيل هو على ظاهره، قال النووي هو الصواب لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته، والله أعلم. ظاهر الحديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد، فلو أن إنسان يريد أن يصلي لوحده فإنه والظهر في شدة الحر فإنه يستحب له أن يبرد. وقد قال أكثر المالكية: الأفضل للمنفرد التعجيل. قال الشوكاني: والحق عدم الفرق، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغير المنفرد. وهذا القول هو الصحيح، أن الإفراد مستحب للمنفرد وللجماعة. طيب، نكتفي أيها الإخوة، وموعدنا إن شاء الله غدا بالدرس الثاني إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.